بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء
السابع عشر
من ربيع الثاني العام 42 بعد 400 والألف. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
بس كفر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وبعنوان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، حيث إن توحيد الله أعظم حسنة يأتي بها العبد، أعظم حسنة، فمن أتى بالتوحيد فقد أتى بأعظم حسنة، فهذا فضل التوحيد. ولذلك قال: وما يكفر من الذنوب، كما سوف يأتي أنه من مات على كلمة التوحيد خالصا بها قلبه فإن تكفر الذنوب لا يقاومها ذنب، لكن على أن يختم له بهذا، لأنه إن ختم له بإخلاص كلمة التوحيد فإن هذا يعد دليلا على عدم إصراره على معصية وعلى توبته، مع طبعا مع ندمه عما فاته، كما سوف يتبين ذلك بعد قليل إن شاء الله. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا هو المقابل للإيمان، يعني الظلم هنا هو المتعلق بحق الله عز وجل والتوحيد. لذلك الصحابة استشكلوا هذا الأمر، لأنه ظنوا أن الظلم هنا بالمعنى العام، الذي يدخل فيه ظلم يدخل يظلم النفس، وما منا إلا من يظلم نفسه أو قد يظلم غيره، ولذلك لما شق ذلك على الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن الأمر ليس كما ظنوا، بل كما قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح يقصد لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالمعني بالظلم هنا الشرك، والظلم ظلمان، كما أن الشرك شركان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والشرك كذلك شرك أكبر وشرك أصغر. نعم، لذلك كان الشرك بالله العظيم أظلم الظلم، أعظم ظلم وقع على وجه الأرض أن يشرك بالله، لأنه ظلم لمن؟ لرب العالمين. والله سبحانه لا يعجزه شيء من خلقه، فهو سبحانه قادر على أن يمحو هؤلاء المشركين في بقوله كن فيكون سبحانه كما تقوم الساعة، ولكنه عز وجل له الحكمة البالغة، فسبحانه خلق الموت والحياة وخلق الإنس والجان وخلق خلقا هداهم إلى عبادته ولتوحيده، وأضل ناسا من خلق من الإنس أو من الجن، هذا الإضلال لم يكن ظلما لهم، بل هم الذين سلكوا مسلك الضلال فأضلهم الله على علم. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون سبحانه. ولهذا كان التوحيد من أهم ما يجب أن يتعلمه العبد حتى لا يظلم نفسه، فمن يترك تعلم التوحيد ومن يترك أن يعلم أهله التوحيد فقد ظلم نفسه وظلم أهله وضيع أعظم أمانة هو سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، لأن نجاة من تحت ولايته من زوجة وولد مناط بهذا الأمر، فلا نجاة لهم إلا بالتوحيد. فإذا خسر في هذا الشأن العظيم فهو بلا شك مؤاخذ ومسؤول بين يدي رب العالمين لأنه لم يعلم أولاده وأهله التوحيد. وفي حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله كيف تكون الشهادة؟ هل الشهادة قول باللسان فقط؟ لو كان الأمر كذلك لكان المنافقون من المؤمنين. ماذا قال رب العزة في أول سورة المنافقين؟ قل
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
شهدوا بألسنتهم أن قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوها إذا جاءك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، لا يحتاج سبحانه إلى شهادة المنافقين. قالوا نشهد إنك، قالوها بألسنتهم نشهد أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين ليه فكاذب، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أنهم ساء ما كانوا يعملون، أرادوا أن يعصموا دماءهم وأموالهم بنطق بالكلمة لكن دون اعتقاد ودون صدق ودون إخلاص. فالشهادة لا تقبل إلا أن تكون بعلم وبإخلاص وصدق وقبول إلى آخر شروط الشهادة التي هي شروط لا إله إلا الله وهي سبعة: العلم واليقين والانقياد والقبول والمحبة والإخلاص والإخلاص والصدق، وغير هذه الشروط لا تقبل لا إله إلا الله من أحد كأنما كان، هي مقيدة بشروط ثقال، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء. فسر ربك الهداية إلى صراطه المستقيم، ولهذا كما قال ربنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك المشركون لما عبدوا آلهتهم بالباطل هذه المعبودات الباطلة هم عبدوها بشبهات ليس لا بعلم ولا بيقين ولا بصدق، إنما صاروا خلف إبليس ومن معه من الشياطين بشبهات طرأت عليهم وظنوا أنهم على هدى، ولكنهم على جهل وعلى شك وعلى كذب وعلى إيش، وعلى عدم إخلاص. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا الشيء عجب، أن عاداتهم أنه لا يوصل إلى الرب الذي يعني اعتقد أنه الخالق، هم لم يشككوا في أن الله هو الخالق وحده، لم يشككوا في ذلك، لكنهم تعجبوا لأن عندهم شبهات، كيف نصل لهذا الرب الخالق بدون هذه المعبودات، بدون هذه الوسائط. لذلك أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحدانية الرب، لم أنكروا عليه وحدانية الإله، قالوا نعم هذا هو الإله الأكبر، ربنا الذي خلقنا، لكن هذا الإله الأكبر لا نصل إليه عن طريق هذه الوسائط، يقربون إلى الله زلفى. فمن ثم اتخذوا هذه المعبودات ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى بألسنتهم، يعني المشركون العرب الأوائل ما رضوا أن يقولوها بألسنتهم فضلا عن يعتقدوا بقلوبهم، لأنهم يعلمون معناها أبو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالها لعمي أبي طالب أبى أن يقولها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو في سكرات الموت رفض أن يقولها، لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن قالها يترتب عليها شروط ومقتضيات، فلذلك كان على رأسه صناديد قريش يقولون أتترك دينك ودين أبائك دين عبد المطلب حتى مات على قوله على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. فالشهادتان شأنهما عظيم. وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله، هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مخلوق، ليس إلها وليس ملكا وليس ربا وليس ندا لله وليس شريكا له في العرش. أن بعضهم بعض الغلاة من غلاة الصوفية وغيرهم يصورون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس على يمين الرب كما يعتقد النصارى في المسيح، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله عز وجل في ربوبيته في إلهيته، والغلاة المتأخرون جعلوه شريكا في الربوبية أي في تصريف أمور الكون، بل الأداء والأمر لم يشعلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل جعلوا أقطابا أربعة، يعني كما يقول بعضهم خرجوا من نور النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يجتمعون لتدبير شؤون الكون. وفي قول بعضهم هم يجتمعون في مجلس في عند قبر زينب اللي هو المنسوب إلى زينب هذا في القاهرة، إنه الحضرة ويحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام على اعتقادهم، وعندهم مجلس يعني مجلس ويحضر فيه فقهاء ويحضر فيه الأولياء الذين يعتبرونهم هم الذين يصرفون هذه الشؤون، الأقطاب الأربعة هناك الأبدال وهناك الأوتاد، يعني بلغوا مبلغا لم يبلغه أبو جهل وأبو لهب، ما كانوا يشركون في الربوبية، كانوا يشركون في الإلهية فقط، قال أفاقوا. لذلك كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع إن شرك المتأخرين أغلظ أغلظ من شرك الأوائل المتقدمين. فمن غلو هؤلاء كذلك أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا من النور، بل اعتبروه أول خلق الله، وإذا قالوا أولية النور المحمدي، وإذا تجدون في بعض التواشيح هذه ولا الابتهالات هذه يقولون يا أول خلق الله، ينازون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أول خلق الله، بل إن أول المخلوقات العرش والماء. الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء سبحانه. فغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم غلوا عظيما، ويحتجون بحديث لا أصل له، بحث عنه العلماء في الصحاح والمسانيد والمصنفات لم يجدوا له أصلا، وينسبون إلى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أول ما خلق يا جابر إن أول خلق يا جابر النور نبيك، أو نحو هذا اللفظ، وينسبون إلى مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق بريء من هذا، ما لا يوجد في مصنفه. ثم قام أحد المتأخرين منهم من غلاتهم، وهو محمود سعيد ممدوح ممن رد عليه الشيخ الألباني، واخترع أو يعني أخرج له الشيطان جزءا مخطوطا مزورا، زوروه قالوا هذه القطعة المفقودة، قطعة مفقودة من مصنف عبد الرزاق فيها هذا الحديث، ودس الشيطان في هذا الحديث، وأنكر عليهم من هم منهم، يعني من علمائهم من أنكر عليهم هذه القطعة المكذوبة المنسوبة لعبد الرزاق مصنف عبد الرزاق، التي تعتمد أولية النور المحمدي. أنكر هذا عليهم يعني بعض كبار علمائهم الذين هم يعتبرونهم علماء عندهم، أنكروا عليهم ذلك وبينوا كذب هذا، فكيف بعلماء السنة؟ لكن هم أنفسهم بعضهم أنكروا هذا الحديث، بل واحد من رؤوس الطاعنين في أهل السنة، ممن يكفر أهل السنة، أنكر هذا الحديث، وهو عبد الله بن هرر الحبشي، اللي هو زعيم فرقة الأحباش، هذا ممن يكفر ابن تيمية والألباني ويكفر علماء السنة قاتل. ورغم ذلك أخرج جزءا عندي ينكر فيه هذا الحديث ويبين بطلانه، يبين كذب نسبته إلى مصنف عبد الرزاق. فإن كان رأسا، فإن كان هذا اللي هو الحبشي الذي يعد رأسا رؤوس الضلال أنكر هذا، فماذا يقال بعد ذلك؟ فالحق أبلج والباطل ولجلج. بارك الله فيك. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله، وهو بلغ أعلى مقامات العبودية، نعم، وهو في أعلى مقامات الرسالة، فهو بلا شك أعظم رسول، هو سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، سيد الإنس والجن، هذه عقيدتنا، ولكنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، إثبات أيضا لبشرية عيسى، وأنه عبد ورسول، ليس إلها وليس ابن إله وليس ثالث ثلاثة، على اختلاف بين النصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، هذه الكلمة مما تشبث به النصارى أشباههم، وقد رد على هذا وبينه من أئمة السلف الأوائل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه أو فيما شك فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، والذي كنت حققته قديما، يعني كنت حققته في العام الثالث والعشرين بعد أربعمائة والألف، الموافق للعام الثالث بعد الألفين، يعني حوالي 17 عاما تقريبا على ثلاث نسخ خطية كنت حصلت عليها، حصلت على بعضين من الكتب المصرية. قال رحمه الله وعقد بابا في الرد على هذه الشبهة التي كان ممن أثرى الجهم بن صفوان زعيمه أو رأس الجهمية الذي وافق النصارى في هذا هذه الشبهة. قال الإمام أحمد ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال إن وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا أي آية في كتاب الله؟ فقال قول الله تعالى نعم إنما المسيح عيسى بن مريم رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وعيسى مخلوق، أن الجامع اعتبر أن عيسى هو الكلمة لما قال ربنا وكلمته ألقاها إلى مريم، هنا في الحديث وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه كذلك. فقال الجامع بن صفوان كما قالت النصارى عيسى هو الكلمة والكلمة مخلوقة، فبالتالي استدل الجهم بهذا على أن القرآن مخلوق ليس كلام الله. فقال الإمام أحمد في الرد على هذا الباطل فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه الألفاظ لا تجري على القرآن لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب ومخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ومن ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، يعني ليس عيسى هو الكلمة، إنما عيسى كان بالكلمة بأمر الله لجبريل أن ينفخ في مريم حتى يولد عيسى منها بلا أب حتى يولد عيسى من مريم بلا أب، وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان، فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا، الذي قال كن هو رب العزة وقول كن هذا وكلامه ليس مخلوقا سبحانه. قال الإمام أحمد وكذب النصارى والجهمية على الله تعالى في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته إلى أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب، اعتبروا أن عيسى كأنه جزء من الله، كما أن الخرقة وقد أعطاها من الثوب وجزء منه من الثوب، انظروا إليه إلى تشبيه الشيطان. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى والكلمة، أما قول الله تعالى وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل معنى هذا أن جميع ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله؟ العرب لا يفهمون هذا أصلا، ما قالوا هذا العرب لا يفهمون هذا الكلام بلغتهم الأصيلة، يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناه من أمره وتفسير روح الله إنما معناه أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله، هي كلها مخلوقات تنسب إلى الله لأنها مخلوقة ليس لأنها جزء منه، فروح الله كقولنا أرض الله، هل معنى الأرض جزء من الله؟ لا، مخلوق من مخلوق، كذلك الروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. انتهى كلام الإمام أحمد. طيب، والجنة حق والنار حق، يؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ومن قبل، لم تخلق يوم القيامة، بل الجنة موجودة ويحق كذلك النار. اختلف العلماء في مكان الجنة والنار، والرجح الأول شك أن الجنة في السماء والنار على خلاف، لكن الأقرب أنها كذلك في السماء. والله عز وجل يعني له الحكمة البالغة، وهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني أن الموحدة مآله إلى الجنة وإن عذب في النار. وفي قوله على ما كان من العمل مع قوله كذلك بعد ذلك في حديث عبان، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلام مهم ذكره القاضي العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان في كتاب الضر النضيد على أبواب التوحيد، فقال نقلا عن الحافظ بن حجر أولا: معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة. نعم، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي أن يدخل الجنة أهل الجنة على حسب أعمالهم في الدرجات. فالحديث يحتمل تأويلين، إما أنه يقال إنه ما دام مات على التوحيد فإنما أهله إلى الجنة، أو إنه إن مات وقد ختم له التوحيد فإنه يدخل الجنة ابتداء لأن التوحيد حسنة لا يقوم شيء، لكن على أن يكون لم يكن مصرا على معصية أو مات على كبيرة بلا توبة إعمال النصوص الأخرى. وهو في كل الأحوال إن مات على توحيد في مشيئة الله، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه، وإن عذبه في النار لفترة فإنه يدخل الجنة لا محالة بعد ذلك فضلا من الله. ولهذا كما قلنا كان التوحيد أعظم حسنة. ثم قال بعد ذلك العلامة سليمان في معنى حديث عدبان: من إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال: أحسن ما قيل في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حيث قال في أن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله وقالها خالصا من قلبه، وفي كذلك الحديث الآخر مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، قال بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن دخل الجنة، أن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى، وأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. فإذا مات على تلك الحال قال ذلك. لأنه قد تواتر الحديث من يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا وما يزن خردلا وما يزن ضرا. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. حديث الشفاعة، نعم، وتواتر بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فكانوا يصلون ويسجدون لله. لكنه كما قال: ولكن الشهادتين جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر أكثر من يقولوها لا يعرف الإخلاص، أكثر من يقولوها إنما يقولوها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالبا يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون بشيء فقلته. فيحذر العبد على نفسه. لا يعني هذا الكلام أنه لن يعني ينجو إلا من كان عالما، لا، قد يكون من أفسد الناس وقد يكون جاهلا، ولكنه قال مخلصا مستيقنا بها قلبه، فهم معناها وإن كان لا يحسن القراءة والكتاب. كما تعلم أحد الذين صاروا علماء بعد ذلك ولم يكن عالما في تلك اللحظة التوحيد من فلاح بسيط جاهل، علمه التوحيد محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، الذي هداه إلى طريق التوحيد والسنة كان فلاح قروي بسيط، مر عليه مرة فأهداه كتابا لابن القيم نحو ذلك، فتعجب وسلك طريق العلم. ولكن الإشكال في من يقولها يعني ولا يفقه شيئا ولا يريد أن يتعلم ولا يعني يحقق الصدق ولا اليقين في قولها، وإن كان عالما وإن كان من إيه من كبار الدكاترة كما يقال، فليس الأمر مقيدا أو متعلقا بمسألة الوظيفة أو الرتبة. نعم. قال: وغالب أعمال هؤلاء إنما تقليد واقتضاء أمثالهم، ومن أقرب الناس من قوله تعالى: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وهذا حال كثير من عباد القبور للأسف. الذين انظروا في بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، في مصر هنا، في أقصى الصعيد، في أقصى الشمال، يعبدون الأموات، في ليبيا، في المغرب، في تونس، في ما زالت هناك قبور تعبد، وهؤلاء نشأوا على ذلك مع آبائهم وأجدادهم، وقالوا: إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ويقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قالوا تقليدا لآبائهم، ما عرفوا معناه وما تعلموا وما وجدوا يعني، أو إن وجدوا من يعلمهم بعضهم يكون عنده كبر ولا يريد أن يتعلم، بعضهم ينفر من مجالس العلم كحال جهال التبليغ والدعوة، يقوم مجلس العلم ينفر، ينفرون، لا يريدون سماع العلم، لا يريدون سماع التوحيد، والعياذ بالله. استذلهم الشيطان بما كسبوا، إلا من رحم الله. وكذلك حال الإخوان المسلمين، حزب الإخوان المسلمين، لا يعادون أحدا إلا أهل التوحيد، والله لا يعادون لا النصارى ولا الشيعة الروافض، ولا يعادون اليهود حتى، إنما عدوهم أهل التوحيد. هؤلاء على ضلال. تجد رؤوسهم يطيرون إلى مؤتمرات وحدة الأديان ولا يقبلون أن يجلسوا كي يتعلموا السنة مع علماء السنة، يجلسون مع رؤوس الضلال على مستوى العالم ولا يحترمون علماء السنة، بل يطعنون فيهم ويسبونهم ويسقطونهم. فالحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة وعلى نعمة العلم النافع، ويعني هذا القدر كفاية. نحن وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري، إن شاء الله إن أحيانا الله المجلس القادم نتم الكلام على هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء في الأربعاء السابع عشر من ربيع الثاني العام الثاني والأربعين بعد أربعمائة والألف. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
بس كفى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وبعنوان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، حيث إن توحيد الله أعظم حسنة يأتي بها العبد، أعظم حسنة، فمن أتى بالتوحيد فقد أتى بأعظم حسنة، فهذا فضل التوحيد. ولذلك قال: وما يكفر من الذنوب، كما سوف يأتي أنه من مات على كلمة التوحيد خالصا بها قلبه فنتكفر الذنوب، لا يقاومها ذنب، لكن على أن يختم له بهذا، لأنه إن ختم له بإخلاص كلمة التوحيد فإن هذا يعد دليلا على عدم إصراره على معصية وعلى توبته، مع طبعا مع ندمه عما فاته، كما سوف يأتي بين ذلك بعد قليل إن شاء الله. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا هو المقابل للإيمان، يعني الظلم هنا هو المتعلق بحق الله عز وجل والتوحيد. لذلك الصحابة استشكلوا هذا الأمر، لأنه ظنوا أن الظلم هنا بالمعنى العام، الذي يدخل فيه ظلم يدخل يظلم النفس، وما منا إلا من يظلم نفسه أو قد يظلم غيره. ولذلك لما شق ذلك على الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن الأمر ليس كما ظنوا، بل كما قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح، يقصد لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فالمعني بالظلم هنا الشرك، والظلم ظلمان، كما أن الشرك شركان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والشرك كذلك شرك أكبر وشرك أصغر. نعم، لذلك كان الشرك بالله العظيم أظلم الظلم، أعظم ظلم وقع على وجه الأرض أن يشرك بالله، لأنه ظلم لمن؟ لرب العالمين. والله سبحانه لا يعجزه شيء من خلقه، فهو سبحانه قادر على أن يمحو هؤلاء المشركين في بقوله كن فيكون، سبحانه كما تقوم الساعة، ولكنه عز وجل له الحكمة البالغة، فهو سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق الإنس والجان، وخلق خلقا هداهم إلى عبادته ولتوحيده، وأضل ناسا من خلق من 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 الإنس أو من الجن. هذا الإضلال لم يكن ظلما لهم، بل هم الذين سلكوا مسلك الضلال فأضلهم الله على علم. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. سبحانه. ولهذا كان التوحيد من أهم ما يجب أن يتعلمه العبد حتى لا يظلم نفسه. فمن يترك تعلم التوحيد، ومن يترك أن يعلم أهله التوحيد، فقد ظلم نفسه وظلم أهله وضيع أعظم أمانة هو سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. لأن نجاة من تحت ولايته من زوجة وولد مناط بهذا الأمر، فلا نجاة لهم إلا بالتوحيد. فإذا قصر في هذا الشأن العظيم فهو بلا شك مؤاخذ ومسؤول من هذا يا رب العالمين، لأنه لم يعلم أولاده وأهله التوحيد. وفي حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. كيف تكون الشهادة؟ هل الشهادة قول باللسان فقط؟ وكان الأمر كذلك لكان المنافقون من المؤمنين. ماذا قال رب العزة في أول سورة المنافقين؟ قل:
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
شاهدوا بألسنتهم أن قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوها. إذا جاءك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، لا يحتاج سبحانه إلى شهادة المنافقين. قالوا نشهد إنك، قالوها بألسنتهم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين ليه كاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أنهم ساء ما كانوا يعملون، أرادوا أن يعصموا دماءهم وأموالهم بنطق بالكلمة لكن دون اعتقاد ودون صدق ودون إخلاص. فالشهادة لا تقبل إلا أن تكون بعلم وبإخلاص وصدق وقبول إلى آخر شروط الشهادة التي هي شروط لا إله إلا الله، وهي سبعة: العلم واليقين والانقياد والقبول والمحبة والإخلاص والإخلاص والصدق. بغير هذه الشروط لا تقبل لا إله إلا الله من أحد كائن ما كان، هي مقيدة بشروط ثقال، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء. فسر ربك الهداية إلى صراطه المستقيم، ولهذا كما قال ربنا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك المشركون لما عبدوا آلهتهم بالباطل، هذه المعبودات الباطلة، هم عبدوها بشبهات، ليس لا بعلم ولا بيقين ولا بصدق، إنما صاروا خلف إبليس ومن معه من الشياطين بشبهات طرأت عليهم وظنوا أنهم على هدى ولكنهم على جهل على شك وعلى كذب وعلى إيش وعلى عدم إخلاص. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا الشيء عجب، أن عاداتهم أنه لا يوصل إلى الرب الذي يعني اعتقد أنه الخالق، هم لم يشككوا في أن الله هو الخالق وحده، لم يشككوا في ذلك، لكنهم تعجبوا لأن عندهم شبهات، كيف نصل لهذا الرب الخالق بدون هذه المعبودات، بدون هذه الوسائط؟ لذلك أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحدانية الرب، لم أنكروا عليه وحدانية الإله. قالوا نعم هذا هو الإله الأكبر، ربنا الذي خلقنا، لكن هذا الإله الأكبر لا نصل إليه عن طريق هذه الوسائط، يقربون إلى الله زلفى. فمن ثم اتخذوا هذه المعبودات ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى بألسنتهم، يعني المشركون العرب الأوائل ما رضوا أن يقولوها بألسنتهم فضلا عن اعتقادوا بقلوبهم، لأنهم يعلمون معناها أبو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالها لعمي أبي طالب أبى أن يقولها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، هو في سكرات الموت رفض أن يقولها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن قالها يترتب عليها شروط ومقتضيات. فلذلك كان على رأسه صناديد قريش يقولون أتترك دينك ودين أبائك دين عبد المطلب، حتى مات على قوله على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. فالشهادتان شأنهما عظيم. وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله، هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مخلوق، ليس إلها وليس ملكا وليس ربا وليس ندا لله وليس شريكا له في العرش. أن بعضهم بعض الغلاة من غلاة الصوفية وغيرهم يصورون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس على يمين الرب كما يعتقد النصارى في المسيح، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله عز وجل في ربوبيته في إلهيته، والغلاة المتأخرون جعلوه شريكا في الربوبية أي في تصريف أمور الكون، بل الأداء والأمر لم يشعلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل جعلوا أقطابا أربعة، يعني كما يقول بعضهم خرجوا من نور النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يجتمعون لتدبير شؤون الكون. وفي قول بعضهم هم يجتمعون في مجلس في عند قبر زينب اللي هو المنسوب إلى زينب هذا في القاهرة، عندهم حضرة يحضرون ويحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام على اعتقادهم، وعندهم مجلس يعني مجلس ويحضر فيه فقهاء ويحضر فيه الأولياء الذين يعتبرونهم هم الذين يصرفون هذه الشؤون، أقطاب الأربعة هناك الأبدال وهناك الأوتاد، يعني بلغوا مبلغا لم يبلغه أبو جهل وأبو لهب، ما كانوا يشركون في الربوبية، كانوا يشركون في الإلهية فقط، هؤلاء فاقوا. لذلك كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في القواعد الأربع إن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأوائل المتقدمين. فمن غلو هؤلاء كذلك أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا من النور، بل اعتبروه أول خلق الله، وإذا قالوا أولية النور المحمدي، وإذا تجدون في بعض سواء التواشيح هذه ولا الابتهالات هذه، يقولون يا أول خلق الله، ينازون النبي صلى الله عليه وسلم وليس أول خلق الله، بل إن أول المخلوقات العرش والماء. الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء سبحانه. فغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم غلوا عظيما، ويحتجون بحديث لا أصل له. بحث عنه العلماء في الصحاح والمسانيد والمصنفات لم يجد له أصلا، وينسبون إلى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أول ما خلق إن أول خلق يا جابر نور نبيك، أو نحو هذا اللفظ. وينسبون إلى المصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بريء من هذا، ما لا يوجد في مصنفه. ثم قام أحد المتأخرين منهم من غلاتهم، هو محمود سعيد ممدوح ممن رد عليه الشيخ الألباني، واخترع أو يعني أخرج له الشيطان جزءا مخطوطا مزورا، زوروه قالوا هذه قطعة مفقودة، قطعة مفقودة من مصنف عبد الرزاق فيها هذا الحديث، ودس الشيطان في هذا الحديث، وأنكر عليهم منهم يعني من علمائهم، من أنكر عليهم هذه القطعة المكذوبة المنسوبة لعبد الرزاق مصنف عبد الرزاق التي تعتمد أولية النور المحمدي. أنكر هذا عليهم يعني بعض كبار علمائهم الذين هم يعتبرونهم علماء عندهم، أنكروا عليهم ذلك وبينوا كذب هذا، فكيف بعلماء السنة؟ لكن هم أنفسهم بعضهم أنكروا هذا الحديث، بل واحد من رؤوس الطاعنين في أهل السنة، ممن يكفر أهل السنة، أنكر هذا الحديث، وهو عبد الله بن هرر الحبشي اللي هو زعيم فرقة الأحباش، زعيم فرقة الأحباش، هذا ممن يكفر ابن تيمية والألباني ويكفر علماء السنة قاطبة. ورغم ذلك أخرج جزءا عندي ينكر فيه هذا الحديث ويبين بطلانه، يبين كذب نسبته إلى مصنف عبد الرزاق. فإن كان رأسا، فإن كان هذا اللي هو الحبشي الذي عنده رأسا رؤوس الضلال أنكر هذا، فماذا يقال بعد ذلك؟ فالحق أبلج والباطل ولجلج. بارك الله فيك. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله، وهو بلغ أعلى مقامات العبودية، نعم، وهو في أعلى مقامات الرسالة، فهو بلا شك أعظم رسول، هو سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، سيد الإنس والجن. هذه عقيدتنا، ولكنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، إثبات أيضا لبشرية عيسى، وأنه عبد ورسول ليس إلها وليس ابن إله وليس ثالث ثلاثة، على اختلاف بين النصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، هذه الكلمة مما تشبث به النصارى أشبههم، وقد رد على هذا وبينه من أئمة السلف الأوائل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، والذي كنت حققته قديما، يعني كنت حققته في العام 23 بعد 400 اللي هو الموافق للعام 3 بعد 2000، يعني حوالي 17 عاما تقريبا، على 3 نسخ خطية كنت حصلت عليها، حصلت على بعضين دار كتب المصرية. قال رحمه الله وعقد بابا في الرد على هذه الشبهة، التي كان ممن أثرى الجهم بن صفوان زعيمه أو رأس الجهمين الذي وافق النصارى في هذا الذي الشبه. قال الإمام أحمد: ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال: إن وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية في كتاب الله؟ فقال: قول الله تعالى نعم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وعيسى مخلوق، فإن الجامع اعتبر أن عيسى هو الكلمة لما قال ربنا وكلمته ألقاها إلى مريم، هنا في الحديث وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه كذلك. فقال الجامع بن صفوان كما قالت النصارى: عيسى هو الكلمة والكلمة مخلوقة، وبالتالي استدل الجهم بهذا على أن القرآن مخلوق ليس كلام الله. فقال الإمام أحمد في الرد على هذا الباطل: فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه الألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب ومخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد. ثم من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، يعني ليس عيسى هو الكلمة، إنما عيسى كان بالكلمة بأمر الله لجبريل أن ينفخ في مريم حتى يولد عيسى منها بلا أب حتى يولد عيسى من مريم بلا أب. وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، فالكن من الله قول، وليس الكن مخلوقا. الذي قال كن هو رب العزة، وقول كن هذا وكلامه ليس مخلوقا سبحانه. قال الإمام أحمد: وكذب النصارى والجهمية على الله تعالى في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلى أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب، اعتبروا أن عيسى كأنه جزء من الله، كما أن الخرقة لو قطعتها من الثوب جزء من إيه؟ من الثوب. انظروا إليه، إلى تشبيه الشيطان. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. أما قول الله تعالى وروح منه، يقول من أمره كان الروح فيه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل معنى هذا أن جميع ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله؟ العرب لا يفهمون هذا أصلا، ما قالوا هذا العرب لا يفهمون هذا الكلام بلغتهم الأصيلة. يقول من أمره وتفسير روح الله، إنما معناه من أمره وتفسير روح الله، إنما معناه أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله، يقول مخلوقات تنسب إلى الله لأنها مخلوقة ليس لأنها جزء منه. فروح الله كقولنا أرض الله، هل معنى الأرض جزء من الله؟ لا، مخلوق من مخلوق، كذلك الروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. انتهى كلام الإمام أحمد. طيب، والجنة حق والنار حق، أي نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ومن قبل، لم تخلق يوم القيامة، بل الجنة موجودة وهي حق، كذلك النار. اختلف العلماء في مكان الجنة والنار، والراجح بالأول شك أن الجنة في السماء والنار على خلاف، ولكن الأقرب أنها كذلك في السماء. والله عز وجل يعني له الحكمة البالغة، وهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني أن الموحدة مآل إلى الجنة والعذبة في النار. وفي قوله على ما كان من العمل مع قوله كذلك بعد ذلك في حديث عبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كلام مهم ذكره القاضي العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان في كتاب الضر النضيد على أبواب التوحيد. فقال نقلا عن الحافظ بن حجر أولا معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة. نعم، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي أن يدخل الجنة أهل الجنة على حسب أعمالهم في الدرجات. فالحديث يحتمل تأويلين، إما أنه يقال إنه ما دام مات على التوحيد فإن ماله إلى الجنة، أو إنه إن مات وقد ختم له التوحيد فإنه يدخل الجنة ابتداء لأن التوحيد حسنة لا يقوم شيء، لكن على أن يكون لم يكن مصرا على معصية أو مات على كبيرة بلا توبة إعمال النصوص الأخرى. وهو في كل الأحوال إن مات على توحيد في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه في النار لفترة فإنه يدخل الجنة لا محالة بعد ذلك فضلا من الله. ولهذا كما قلنا كان التوحيد أعظم حسنة. طيب، ثم قال بعد ذلك العلامة سليمان في معنى حديث عبان من إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال أحسن ما قيل في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حيث قال في أن هذه الحديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله وقالها خالصا من قلبه، وفي كذلك الحديث الآخر مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، قال بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه من دخل الجنة، أن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى وأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. فإذا مات على تلك الحال قال ذلك، من قد تواتر الحديث من يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا وما يزن خردلا وما يزن ضرا. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. حديث الشفاعة، نعم، وتواتر بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فكانوا يصلون ويسجدون لله. لكن كما قال ولكن الشهادتين جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالبا يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون بشيء فقلته. فيحضر العبد على نفسه. لا يعني لا يعني هذا الكلام أنه لن يعني ينجو إلا من كان عالما، لا، قد يكون من أبسط الناس وقد يكون جاهلا، ولكنه قال مخلصا مستيقنا بها قلبه، فهم معناه وإن كان لا يحسن القراءة والكتابة. كما تعلم أحد الذين صاروا علماء بعد ذلك ولم يكن عالما في تلك اللحظة التوحيد من إيه؟ من فلاح بسيط جاهل، علمه التوحيد محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، الذي هداه إلى طريق التوحيد والسنة كان فلاح قروي بسيط، مر عليه مرة فأهداه كتابا لابن القيم ونحو ذلك، فتعجب وسلك طريق العلم. ولكن الإشكال في من يقولها يعني ولا يفقه شيئا ولا يريد أن يتعلم ولا يعني يحقق الصدق ولا اليقين في قولها، وإن كان عالما وإن كان من إيه؟ من كبار الدكاترة كما يقال، فليس الأمر مقيدا أو متعلقا بمسألة الوظيفة أو الرتبة. نعم. قال وغالب أعمال هؤلاء إنما تقليد واقتضاء أمثالهم، ومن أقرب الناس من قوله تعالى إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثار مقتدون، وهذا حال كثير من عباد القبور للأسف الذين انظروا في بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، في مصر هنا في أقصى الصعيد في أقصى الشمال يعبدون الأموات، في ليبيا في المغرب في تونس في ما زالت هناك قبور تعبد، وهؤلاء نشأوا على ذلك مع آبائهم وأجدادهم، وقالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قالوا تقليدا لآبائهم، ما عرفوا معناه وما تعلموا وما وجدوا يعني، أو إن وجدوا من يعلمهم بعضهم يكون عنده كبر ولا يريد أن يتعلم، بعضهم ينفر من مجالس العلم كحال الجهال جهال التبليغ والدعوة، ولا يقوم مجلس العلم ينفر ينفرون لا يريدون سماع العلم لا يريدون سماع التوحيد، والعياذ بالله استزلهم الشيطان بما كسبوا إلا من رحم الله. وكذلك حال الإخوان المسلمين، حزب الإخوان المسلمين لا يعادون أحدا إلا أهل التوحيد، والله لا يعادون لا النصارى ولا الشيعة الروافض ولا يعادون اليهود حتى، إنما عدوهم أهل التوحيد، هؤلاء على ضلال. تجد رؤوسهم يطيرون إلى مؤتمرات وحدة الأديان ولا يقبلون أن يجلسوا كي يتعلموا السنة مع علماء السنة، يجلسون مع رؤوس الضلال على مستوى العالم ولا يحترمون علماء السنة، بل يطعنون فيهم ويسبونهم ويسقطونهم. فالحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة وعلى نعمة العلم النافع، ويعني هذا القدر كفاية. نحن وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري، إن شاء الله أحيانا الله المجلس القادم نتم الكلام على هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.